أشرب قهوة على ضفاف المتوسط. إلا أن عنوان هذا الإصدار وهذه الرواية وهذا الكتاب إذا صح التعبير مختلف تماما عما تعودنا ربما قراءته أو متابعته على مستوى المتوسط. لماذا؟ لأن رواية ضيفي وضيفكم هذا الصباح عنوانها قهوة بالحليب على الشاطئ الأسود المتوسط. أنا بصراحة انتابني الفضول عندما قرأت عنوان هذا الإصدار وقلت لابد أن أقرأ ولو صفحات من هذا الكتاب عفوا لأفهم معنى هذه القهوة التي تشرب بالحليب على شاطئ البحر الأبيض المتوسط الذي أصبح الأسود المتوسط. معي إذن الكاتب الكبير الداديسي، أنت كاتب وروائي مغربي غني عن كل تعريف، أهلا بك على أثير مونتي كارلو الدولية.
شكرا جزيلا أستاذة حنان، وشكرا لكل طاقمك الفني، وشكر موصول لمتتبعي مونتي كارلو وخاصة لبرنامج كافي الشو في هذا الصباح. نشرب جميعا هذه القهوة ونتحسسها، هل هي قهوة بالحليب أم حليب بالقهوة؟ ذلك نقاش آخر.
نعم، ولكن لماذا هذا العنوان المثير للجدل، قهوة بالحليب على شاطئ المتوسط؟ يعني حتى يعني نحن نعلم أين هو المتوسط، ولكن لماذا هذا الاسم بالذات، لماذا الأسود المتوسط؟
شكرا جزيلا مرة أخرى. فعلا اختيار العناوين لا يكون بريئا، وأكيد أن له أهدافه وأغراضه، وأكيد أن الإشارة حضور الأسود هنا والأبيض لأن الرواية مبنية على هذا التقابل بين البياض وبين السواد، سواء في الشخصيات أو في التيمات أو في الأمل والتشاؤم الذي يخترق الرواية. هذا البحر الأبيض المتوسط التي صار أسود من خلال هذا العنوان لإحالة على المآسي والمجازر وعلى كيف تحولت هذه البركة التي تربط بين ثلاث قارات والتي كان يفترض فيها أن تكون بحيرة سلام وأن تكون معبر نجاة لهذه القارات الثلاث، كيف تحولت إلى مقبرة جماعية قدمت لها الإنسانية قرابين منذ الفراعنة والسومريين والفينيقيين والروم والقوط والوندال والبيزنطيين وغيرهم، ولا زال هذا البحر يزداد جوعا وعطشا إلى الجثث. واليوم تغير المفهوم، لم يعد فقط القرابين دينية والتاريخية، وإنما أصبحت مفهوم الهجرة والتهجير يدفع هذا الكم الهائل من الجثث لكي تغرق ولكي تبتلعها حيتان هذا البحر التي كلما ابتلعت جثثا إلا ازدادت نهما وطلبا لجثث أخرى من المهاجرين السريين. للأسف سنناقش هذه هل هم سريين أم علنيين وغير ذلك من المآسي التي تتوالى على هذا البحر الذي كما قلت يفترض أن يكون قنطرة سلام بين هذه القارات.
إلى أولئك الذين يركبون الآلام سعيا وراء الأحلام، هذا ملخص ما ذكرته الآن عزيز الكبير الداديسي في إطار ركوب كما نسميه باللغة العربية أمواج الموت أو لا قوارب الموت، أو لا بكل بساطة يعني هذا البحر بحر الموت، هذه المقبرة الجماعية. على فكرة العمل الإبداعي لا ينطلق فقط من الكتابة سيدي الكريم، وإنما ينطلق من كل هذه التفاصيل التي يكمن فيها الشيطان. وهنا نتحدث عن الغلاف الذي تحمله هذه الرواية، بحكم أنك مزجت بين الأبيض والأسود، والشخص ربما اللي ما شافش هذا الغلاف لن يفهم معنى قهوة بالحليب. وأنت قلتها في بداية كلامك، مزيج بين الأبيض والأسود، والقهوة فعلا هي مزيج بين الحليب الأبيض والقهوة لونها الأسود. طيب كيف اخترت بشكل روائي محبوك بسرد إبداعي تفاصيل هذا العمل الروائي؟
هو الكاتب ليس سوى مرآة لواقعه، وجاحد من يرفض الحديث عن موضوع الهجرة السرية اليوم وعن تدفق هؤلاء المهاجرين الذين تضاف إليهم كل يوم أجناس، كانوا اليوم الأفارقة كلهم يتجهون نحو الشمال وأضيفت إليهم مآسي الشرق الأوسط. لذلك جاء هذا العنوان يحكي قصة خطان متوازيان، بطلة ميادة التي هربت من سوريا ومن جحيم سوريا بعد أن قتل زوجها وبعد مصائب كثيرة، قررت أن تمر عبر البحر الضفة الجنوبية للمتوسط حتى تصل إلى المغرب. وقصة رجل أسود هرب من تطاحن الذي كانت تعرفه الكوت ديفوار بين يبغبو وطر حول الحكم وقتل فيه الآلاف من الناس. فهرب هذا الشاب والآخر بعد تعرضه لمآسي قاطعا الصحراء الكبرى على رجليه حتى قطع الجزائر ودخل إلى المغرب. وبالتالي يلتقي البطلان أمام مسجد يسعيان ويطلبان ود الناس، فتكونت إنهما علاقة هي هذه الرواية. لذلك كان هذا الأبيض والأسود هما الخطان المتلازمان. غلاف الرواية كما قلت هو وجه واحد، نصفه أبيض ونصفه أسود، لا نعرف هل هما امرأة أو رجل أو رجل أو امرأة، ولكن لا نعرف هل ينظران إلينا أو ينظران إلى بعضهم البعض. تأكيد أن العنوان لمن قرأه ولمن شاهد الغلاف ستطرح له أسئلة كثيرة، ولكن يوجد هذا الاختلاف بين الأبيض وبين الأسود، وكيف ينظر الأبيض إلى الأسود وكيف ينظر الأسود إلى الأبيض في اختلاف الثقافات واختلاف المرجعيات وغير ذلك، لكي نعطي هذا الجمال الذي هو القهوة التي تجري فيها البياض وبالأسود. وقد ناقش البطلان ذلك، أين يكمن جمال الحمار الوحشي؟ صحيح. هل في بياضه أم في سواده؟ هل خلفيته سوداء وهو مخطط بالأبيض أم العكس؟ هل خلفيته بيضاء وهو مخطط بالأسود؟ وتطرح الرواية إشكاليات كثيرة، كيف ينظر الإنسان إلى السواد وكيف تنظر إلى البياض، وكيف يختلف هذا اللون لدى الكثير من الناس؟ قد يكون زفاف العروس بثوبها الأبيض رمزا للفرح، وقد يكون الكفن بلونه الأبيض عند المسلمين وعند غيرهم رمزا للموت غدا. بالتالي فالنظرة تختلف، ولكن الرواية تحاول أن تقارب وضعيات كثيرة.
صحيح.
حول الهجرة والتهجير، حول العلاقة بين الدول، حول الثقافة، المشترك الإنساني، ولكن يبقى أن للإنسان جوهر واحد، وأن مجرد كل هذه المظاهر الشكلية والخارجية من الألوان والديانات وغيرها مجرد أقنعة نحاول أن نداري بها أحيانا فشلنا، ونحاول أحيانا كثيرة أن نبرر بها أنانيتنا ونظرتنا إلى العالم. إذن فالرواية أكيد لمن طلعها تطرح قضايا كثيرة ومتنوعة، ويبقى إشكالية البياض والسواد والهجرة والتهجير كعنصرين أو كتيمتين أساسيتين تقاربهما الرواية من منظور مختلف عما ألفناه في الهجرة وعما ألفناه في نظرة المهاجرين وغير ذلك، لأن هؤلاء المهاجرين هم الآخرون. صحيح. كما تبدأ الرواية بأول جملة، لهم حق على الأقل أن يحتقر الآخرين هم الآخرون.
فعلا فعلا، وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. عشت حياتي جريا على ضفتي النهر ورحابة الغابة، كنت أخترق الأشجار ماشيا لا أحسب الخطى نحو مدينتي مارا بادياسا لأشعر بوجود البشر على الأرض. كانت هذه المدينة ترقد بأمان في وسط ساحل العاج ضمن مقاطعة بيومي في منطقة وادي بانداما، بعيدة عن ضوضاء العاصمة أبيجان وغيرها من المدن الصاخبة. عزيزي الكبير داديسي، عندما نتحدث عن الهجرة ولسنوات طويلة تحدثنا عن هجرة القارة السمراء، تحدثنا عن التطاحن، عن الفقر، عن المجاعة التي وقعت وتقع في القارة السمراء والحلم الأوروبي. اليوم التطاحن موجود على مستوى العالم العربي من المحيط إلى الخليج، يعني الفقر موجود على هذه المستويات بسبب الربيع العربي كما سبق وذكرت، بسبب أيضا ما يحدث سياسيا في المنطقة. فمتى يخيب حلم البطلان في الرواية؟
فعلا الرواية تقارب الهجرة بطريقتها الخاصة، والهجرة مرتبطة بالرواية منذ الأزل.
صحيح.
فكل الأنبياء لديهم علاقة بالهجرة، وكل الروايات العظيمة منذ الأوديسة لهوميروس ورحلة هيرودوت وإلى اليوم آلاف الروايات ومئات النصوص كتبت حول الهجرة، ولكن حاولت هذه الرواية أن تقاربها بطريقتها وبطريقة ما قد تكون فيها بعض الاختلاف عن المتداول. الإنسان جبل على التنقل وجبل على الانتقال من المكان الذي لا يلائمه إلى البحث عنه، وكل المواثيق الدولية وكل القرارات الإنسانية تتيح حرية التنقل وتتيح حرية اختيار الإقامة، لكن عندما يصبح التهجير قسرا وتصبح استحالة العودة إلى الوطن والعودة إلى الوطن مستحيلة، هنا ربما تطرح أسئلة كثيرة. للأسف العالم اليوم على شفاح جرف هار في كل التطاحنات، ولم يعد التطاحن فقط مقتصر على الشرق الأوسط وإفريقيا، نحن اليوم نعيشه أيضا في أوكرانيا وروسيا، ونعيشه في بين الكوريتين، وربما من يدري غدا أو بعد غد ماذا يقع. فأكيد أن انهيار منظومة القيم، وأكيد أن صحيح. تراجع الأدب، هذه إشكالية كبيرة، وهيمنة البراغماتية وهيمنة النفعية وهيمنة الجانب المادي وظهور هذا الإله الجديد الذي أصبح يعبده كل البشر الذي هو المال باختلاف دياناتهم. وظهرت له طقوس وظهرت له ظهور معاديد في البورصات وغيرها، أكيد حطم قيمنا وحطم ذلك الإنساني فينا، فأصبحت تهجير الناس عملا عبثيا نتيجة كبسة صاروخ أو حلم سياسي أو غير ذلك. بس كل البطلين معا انتقل من جنة، كيف انتقلت ميادة من حبات بنواعيرها وبنهر العاصي وبسفولتها، وكيف انتقل البطل من الكوت ديفوار من وسط الغابة الاستوائية حيث النعيم المطلق وهو يحلم بالجنة، وإذا به يكتشف بأن كل الأوروبيين يحلمون أن يقضوا ساعة في ميلادي، وكل الأوروبيين يحلمون أن يقضوا ساعة على نهر العاصي، وهي هاربة من ذلك النهر، وهو هارب من نهر مطار النهر الذي جنوب أو في وسط كوت ديفوار. إنها
تناقض، هناك تناقض الكبير داديسي، هناك تناقض كبير عند البشرية، الإنسان متناقض ربما حتى في ميولاته رغباته، أليس هذا هو الإنسان؟
هذا هو الإنسان، ربما الرواية أشارت إلى ذلك. فالنحيف يحاول أن يمارس الرياضة ليبني عضلاته، والتخين يحاول أن يخفف من وزنه، والأصلع يحاول أن يزرع شعرا، والذي بشعره طويلا يحاول أن يقصه. هذه هي الإنسانية، وللأسف أن الناس لا يقدرون ما لديه، وأن سعادة الإنسان في ما تملك. وقدر كل الإنسان ممتلكاته وما يملكه ربما لارتحنا من الكثير، لأن غالبا كل الناس يطمحون لتقليد الآخر ولا يعرفون مدى الجحيم الذي يعيشه الآخر.
على فكرة أنت تقول بأن يعني بطل الرواية اللي أصله من الكوت ديفوار يتحدث عن أبيجان، ويتحدث عن كيف يحلم الأوروبي وأي شخص موجود في أوروبا أن يذهب مثلا إلى دولة من الدول الإفريقية ويقضي مثلا عطلة في بلده، علما أنه العطلة باهظة الثمن عندما تتوجه إلى دول إفريقيا السمراء بشكل عام، خصوصا لما تنزل شوية نحو الجنوب. وبطلة الرواية هنا تكتب في مقطع شعري قصير: بلدي حماه وأنت مني التوأم، أنت الهوى وأنا المحب المغرم. أيضا تتحدث عن حبها لبلدها، ولكنهما يلتقيان في النهاية في المغرب، فما الغاية من تواجدهما معا من أماكن مختلفة في المغرب؟ ما الغرض من يعني الراوي، ما الذي يريد أن يقوله من هذا اللقاء في المغرب بالذات؟
شكرا. أكيد بأنه لا توجد كتابة بيضاء، هذا مسلما ننطلق منها، وأن السؤال هل الكاتب ينتج ثقافة أم الثقافة هي التي تنتجه. فنحن شئنا أم أبينا أبناء ثقافتنا. وأنا عشت في هذا الوطن الذي هو المغرب، والتقيت قبل كتابة هذه الرواية بعشرات من المهاجرين السوريين والأفارقة، ونفجت منهم، استلهمت منهم أفكارا لكي أنسج هذا المخيال السردي. وأكيد لعبة ربما المحلية والسعي نحو عولمة هذه القضية دورها. فالمغرب شئنا أم أبينا على امتداد التاريخ كان معبرا لكثير من المهاجرين الأفارقة والعرب، حتى صدم ربما صدمهم المحيط أو شمالا البحر الأبيض المتوسط ليتوقفوا منهم من هاجر وغير ذلك. بحكم ثقافتي ربما تبين لي أن المغرب اليوم يتحول بالتدريج إلى من بلد عبور إلى بلد استقرار. فلا توجد في أي مدينة مغربية إلا ونجد العشرات بل المئات من الأفارقة يتجولون في الشارع أو في مرتقيات الطرق أو في محلات البيع أو في الأسواق المنتجة، يصبحوا جزءا من ثقافتنا. وكثير منهم من اندمج مع هذا الواقع وامتهن مهنة سواء بسيطة أو مهنا حسب شهاداته وغير ذلك. والمغرب لديه سياسة الرواية ناقشت ذلك في إدماج هؤلاء المهاجرين. المغرب هو كما نشئنا أم أبينا ملتقى لكثير من الثقافات اليهودية والعربية والإفريقية والرومانية والإسبانية وغيرها، فربما الرواية حاولت أن تعزف على هذه التنوع وعلى هذا الاختلاف لكي تنسج أن المغرب قادر على صهر هؤلاء المهاجرين. وفعلا في نهاية الرواية بعد محاولات عديدة لعبور هذا الأسود المتوسط فضل البطلان الاستقرار في هذا البلد وتكوين بداية حياة لها خصوصيتها ليشكل جزءا من هذا الفسيفساء الثقافي المغربي المتنوع الأمازيغي العربي الإفريقي. وحتى الدستور المغربي ينص بصريح العبارة في أول جملة له على هذه الهوية المغربية المكونة من روافد العربية الإسلامية الأمازيغية الحسانية وتأثيراتها العبرية والإفريقية وغيرها من المؤثرات. ربما هذا الجانب قد يكون في وعي أو في لا وعي قد تحكم في نهاية هذه الرواية أو في نسج بعض خيوطها.
كافي شو مونتي كارلو الدولية.
الكبير الداديسي، أنت كاتب وروائي مغربي، نتحدث عن روايتك الأخيرة قهوة بالحليب على شاطئ الأسود المتوسط التي صدرت عن منشورة جامعة المبدعين المغاربة. طيب أذكر أيضا بأن هذه الرواية سبق وفازت بجائزة الرواية العربية، صح؟
نعم، هذه الرواية صدرت في أول مرة عن دار بلال بفارس، ولكن صدرت في الطبعة الرسمية والطبعة النهائية عن مؤسسة الرحاب الحديثة بلبنان. والرواية اللي حسن الحظ أن النسخة الأولى انتهت بسرعة، والنسخة الثانية هي ربما الآن في تاريخ الانقراض. فازت بجائزة ملف للرواية العربية، قدم لها الكثير من الروائيين. هي ليست جائزة مثل الجائزات الخارجية الكبرى، ولكن العدد الذي يقدم لها بالمئات، وكانت من ضمن الفائزين في دورة 2020.
طيب قبل الفاصل أستاذ الكبير الداديسي تحدث عن مصير الشعوب، تحدثنا أيضا عن تواجد البطلان في المغرب وكيف ينتقل المغرب تدريجيا من بلد عبور استراتيجي جدا بين أفريقيا وأوروبا إلى بلد استقرار للعديد من الوافدين إليه. أنا سؤالي في إطار هذا العذاب وحديثك عن الهجرة وعن المخاض الذي يعيشه المهاجر على مستوى، خلينا نقول، البحر الأسود المتوسط، سننسى موضوع البحر الأبيض المتوسط لأن شوف هو المتوسط فيه الجمال، فيه الأبيض والأسود. الأسود فيه هو أنه فعلا مقبرة الأرواح، هذه حقيقة لا يمكن أن تنفى أبدا، والهجرة الكبيرة تأتي خصوصا من إفريقيا، علما أنه الآن تأتي هجرة أيضا من مستوى آخر من المتوسط كالشام، لبنان، فلسطين، العراق وما إلى ذلك. سؤالي هنا، أين الجحيم بالنسبة لكل هؤلاء؟ هل الجحيم هو الهجرة بحد ذاتها، أم الجحيم هو البلد، أم السياسة، سياسة البلد؟ أين يكمن الجحيم بالنسبة لبطلاء هذه الرواية؟
الجحيم ربما أجاب عنه جورج كروسو الجحيم هو الآخر. نعم. بعد غير من نيود وتكون كما تريد،
ولكن هذا الآخر في النهاية قد يكون
نعم هذا الآخر بمختلف تجلياته السياسية الدينية الثقافية يشكل تهديدا لي أنا، سواء كنت أنا كفرد أو أنا كجماعة أو أنا كمجتمع أو أنا كأمة أو أنا كدولة. إذا كل ما يهدد وجودي وكل ما يعكر صفوة راحتي يكمن هناك جحيم. إذن أين نبحث عن هذا السراب الذي نسميه سعادة، والذي للأسف يوجد تحت أقدامنا وبين أيدينا، ولكننا دائما نبحث عنه هناك، حيث ربما الاعتقاد بأنه توجد سعادة، وربما سراب لن يتحقق، بمعنى كلمة سراب اللغوي الواضح الذي يظنه الضمآن معا. إذن فالمشاكل السياسية التي تعرفها الجغرافية اليوم إفريقيا وعربيا، والمشاكل السياسية والبطالة والقهر السياسي والتطحنات، الناس ربما قد يتحملون البطالة، الناس ربما قد يتحملون الفقر، ولكن عندما يصبح التهديد جسدي، عندما يجز رأس زوج ميادة أمام عينيها، وقبل ذلك اغتصابوها جماعة أمام أعين زوجها، وعندما يعود مماض إلى عشه أو إلى كوخه ويجد أمه قد شق بطنها ورميت أحشاؤها، وهو لا يعرف عن ماذا يبحثون، وأمه لا تعرف، ربما حتى قد لو سألوا أمي عن كباكبو أو عن وطرة لما عرفت هل هو نبات أو أي شيء، لا تعرف أي شيء في السياسة. ولكن وجوده ورؤيته للكثير من الجثث على نهر
صحيح
المباتسيمة الموجود في كوتيفوار، والإشكالات التي وقعت لميادة قبل رحيلها ورؤيتها زوجة صديقها كيف عدتوا بها. إذن يصبح هنا الفرار بحثا عن الأمان، ويصبح النجاة 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 هي الطريق الوحيد، كل همها هو أن تنجو بها بنفسها وبابنتها بحثا عن أي شيء، فقط هو الهروب. وربما لقد لاحظتي المعاناة التي عانتها في طريقها في الحدود بين الدول، الحدود بين سوريا وبين لبنان، الحدود بين مالي وبين بين الجزائر، الحدود بين المغرب وبين الجزائر، وكيف بقيت في الحدود شهورا والسياسة تعبث بها، المغاربة يردونها ويعتبرونهم ملاجئين، والجزائريين يقولون أنهم لم يدخلوا من عندنا وبقيت هناك، كيف أصبحت مشكلة سياسية بين دولتين وربما تم تعولمتها. إذن الجحيم صراع داخلي.
وعلى فكرة نحن
لحظة أمل فقط، نحن فقط على لحظة استراحة. كل ما تريده، وربما لهذا تم اختيار نقطة صفر في الرواية، وهي لما لفظهم البحر وهما جثتان مرميتان في مخبر شرطة.
تتحدث عن ميادة ومامادو.
عن ميادة ومامادو، فتلك اللحظة وهما غائبان عن الوجود، اعتبرت تلك اللحظة هي اللحظة الصفر في الرواية التي تنطلق منها كل الأحداث. شبه ميتان لا يعرفان هل هما حيان أم ميتان، بين إغماءة وإفاقة، كل واحد ينظر من الآخر، وتتناسل الأحداث ما عودة القهقرة إلى الماضي وارتماء نحو المستقبل المجهول. إذن في تلك اللحظة بني كل شيء، إذن في لحظة انتشالهما من البحر.
على فكرة هذه الرواية الجميل فيها أنك منذ يعني بمجرد ما تبدأ بقراءة الأجزاء الأولى منها إلا وتعيش نوع من التفاعل في حوارات كثيرة، يعني حتى تلك التي دارت بين ميادة ومامادو كان عن أشياء كثيرة، من بينها الوجود الإنساني، من بينها العنصرية، من بينها أشياء كثيرة. هذا إذا صح التعبير، هذا الجانب التفاعلي الذي خلقه الكاتب مش موجود عند مختلف الكتاب عزيزي الكبير الداديسي، صدقني، لأنه الرواية مثل فيلم مثلا أو مسلسل، تفتحه في الأول يا يعجبك يا ما يعجبك، صح ولا لا؟
يعني ممكن أن أقول معك أن الرواية اليوم أصبحت ديوان الإنسانية المعزة.
كيف؟ ولكن كيف؟
لأن الروائي أصبح مفروضا فيه أن يكون أنثروبولوجيا وأن يكون سياسيا وأن يكون اقتصاديا وأن يكون جغرافيا. فكل الأصدقاء من دول مختلفة، من سوريا ومن الجزائر ومن مالي التي أرسلت لهم الرواية وطلعوها، كانوا يقولون لي بالحرف أن طريقة وصف الأمكنة نحن لا نعرف هذه الأمكنة كما تصفها أن أصدقاء من حماة قالوا والله إننا وجدنا في وصف حماة ما لا تلاحظه أعيننا، وأصدقاء في الجزائر سواء في الجنوب الجزائري أو في شرق الجزائر أو شمالها أو في حدودها مع المغرب، أصدقاء من مغنية أو من قليمسان أو من برجبازي وخفا في الجنوب أو من الحدود، يقول أن هناك إشارات لأسماء كأننا نتجول فيها وكأننا نعرف تفاصيلها بأسماء مساجدها، بأسماء المقاهي، بأسماء أحيانا حتى المراحل بأسمائها. إذن فأكيد بأن الرواية اليوم كتابة رواية لم تعد سرد أحداث وأن أجلس وأتخيل وقع ووقع وسيحدث وكذلك، وإنما على الروائي أن يبحث، على الروائي أن يقرأ، على الروائي أن يعبر عن خلفية فكرية ثقافية وأحيانا اجتماعية. لذلك قلت بأنها ربما كان الشعر ديوان العرب، ولكن اليوم أكيد أن الرواية طردت الشعر عن صهوة جوادي واعتلت الثقافة الإنسانية اليوم، وربما كثير من الروايات حولوا إلى أفلام، حولوا إلى مسلسلات، حولوا إلى مسرح. الرواية اليوم نكاد نقول إنها ملتقى وجماع كل الفنون بمختلف ألوانها، كان يقال المسرح أبو الفنون، الرواية اليوم ربما قد تسيطر مستقبلا على عرش الثقافة الإنسانية إذا كان للروائي تلك القدرة على الغوص في تفاصيل الجوهر النفسية الإنسانية.
على فكرة
شرحت الواقع جيدا ولكن الشرح الأكثر هو كيف نغوص في أعماق النفس الإنسانية.
الكبير داديسي، على فكرة هذه الرواية وليدة واقع ما زلنا نعيشه حتى الآن، وأنت تتحدث كذلك تذكر الخيانة التي لا تنشأ إلا من الثقة الزائدة، الخيانة تغفر لكن لا تنسى أبدا، والمستقبل لنا، المستقبل في وحدة العرب وإفريقيا وقتل الخيانة، وهذه الجملة بالذات، هذه الجملة نعيشها اليوم فيما يعيشه العرب، فيما تعيشه إفريقيا في الخيانة، إن كان على مستوى إنساني، إن كان على مستوى اجتماعي، إن كان على مستوى أيضا سياسي بمعنى شعوب وكل من يقود ويسير هذه الشعوب. كيف تختتم إذن الوضع الحالي بحكم أنك يعني في هذه الرواية على فكرة أظن بك بأنك أيضا استوحيت مما يقع مما نعيشه دائما ويوميا حتى اليوم، أحداث حقيقية ولكنها فانتازية تقريبا، مش فانتازية وإنما حقيقية هي موجودة في هذه الرواية.
شكرا. كانت هذه الجملة التي قرأت هي آخر ما ختمت به الرواية. أن لا شيء يدمر بلداننا غير الخيانات الداخلية.
نعم.
قد نتعذب كثيرا ونقطع أشواطا شاقة لإنجاز مشاريعنا، لكنها تتهاوى بسرعة لخيانة من وثقنا فيهم. والجملة الأخيرة في الرواية قلتها. فعلا هذه مهمة الكاتب، هو أن لا يكتفي برصد ما يقع، وإلا صار مؤرخا. الكاتب عليه أن يتجاوز ما كائن نحو الممكن ونحو كل الاحتمالات المشرعة. العلاقات الإنسانية البسيطة، علاقة بين شخصين، وهنا إشارة إلى ما مضى بصديقه كانو الذي درس معه وقطع معه الوديان وقطع معه الوهاد والجبال وقطع الصحراء، ومع ذلك النفس الإنسانية أمارة بالسوء، والنفس الإنسانية صحيح. فيها شيء ما من الأنانية ومن النرجسية، تحب قد أكون أخوك، قد لا أريد لك المضرة وقد لا أريد لك العناء، ولكن تأكد أنني لا أريدك أن تكون أحسن مني.
صحيح.
ربما هذه هي الإشكالية.
والكاتب موثق على فكرة الكبير داديسي، أنت ككاتب وروائي أنت في كثير من إصداراتك أيضا توثق لأشياء كثيرة، بمعنى يمكن أن يكون الكاتب مؤرخ أيضا في نفس الوقت.
الفرق كبير بين المؤرخ وبين
أنا لا أتحدث عن أي كاتب، يعني هناك الكاتب الذي فعلا يدخل في طيات التاريخ أو في طيات ما يحدث ويوثق فعلا للأمور بشكل تاريخي، وهناك من يكتب ليكتب فقط.
إذا ما وجدنا كتابا مكتوب في عنوانه رواية فأكيد أن الخيال والتخيل سيكون الجزء الأكبر فيه، وإن تحدثنا عن شخصية واقعية، لأن الروائي مفروض فيه هنا أن ينمط الشخصية ويجعلها شخصية نمطية، بيرسوناج تيبيك، يتخيل أي إنسان أن تقع في أي مكان وفي أي زمان بعيدا عن الارتباط بحرفية التحدث التاريخي وحدودية المكان المحدود القصير. فأمامه وميادة ليس فقط مقصود بهم الشخصيتين وجدين في الرواية، ويمكن أن يكون أي شخصية فرد عليها الهجرة وأرادت العبور نحو المتوسط أو عبور هذا المتوسط. إذن فالروائي أو الكاتب أو الأديب بصفة عامة يتجاوز المؤرخ، لأن المؤرخ ملتزم بحرفية الحدث التاريخي وملتزم بالحدث كما هو، وإن أضاف فيه شيئا اتهم بالتزوير أو اتهم بتشويه التاريخ. الأديب والروائي لديه هذا الانفتاح حول اللامحدود، وكان يمكن أن أفعل بهذين الشخصيتين
صحيح.
ما أريد
صحيح.
وأن أقتلهما روائيا في أي لحظة كان ممكنا ذلك
صحيح.
كان ممكن أن أقتل ميادة في الحدود مع سوريا
صحيح.
وكان ممكن أن أقتل ماماضو في حدوده مع مالي أو غير ذلك، ولكن الروائي والسارد الذي يسرد الأحداث يختار هذه التقرية لكي يلعب بالأحداث ويوهم القارئ بأن هذه الأحداث واقعية وبأنها مأخوذة من التاريخ وأنها تمثله هو. أعتقد بأن كل من قرأ هذه الرواية سيجد فيها شيئا ما من شخصيته ومن ثقافته ومن نفسيته، سواء في الحب في الكراهية، سواء في التنوع الثقافي، سواء في النظرة إلى الحياة إلى البياض إلى السواد، سواء في الحق في الاختلاف هل لدينا الحق في الاختلاف، سواء في التدين فهي مسلمة وهو مسيحي وكيف يمكن أن تجمع بينهما. إذن فأشياء كثيرة يمكن للروائي وللكاتب أن يتفوق بها على المؤرخ وعلى الموثق الذي يكتب أحداثا. وإذا ما كتبت على حدث كن على يقين أستاذتي بأنه سينتهي زمن ذلك النص بانتهائي أو بالنسيان ذلك الحدث، ولكن في الجانب التخيلي وفي الجانب الإبداعي يعطي استمرارية للنص الأدبي ويعطي استمرارية إلى هذا الكتاب الذي نسميها رواية أو أدب لكي تتجاوز التاريخ ولكي توصف بمقاييس الجمال تعجبني أنا وتعجبك أنت، وقد أقرأها اليوم وأفهمها في شكل وأقرأها غدا وأفهمها بطريقة أخرى، أقرأها وأنا جائع وأقرأها وأنا سبع فأحتقر البطلين فإذا على حسب نفسية القارئ وظروفه وغير ذلك. وهذه هي ملح الأدب وملح الفنون الإبداعية عامة.
رفع محمد رأسه لليافطة المعلقة على مدخل المطعم الأفرو عربي وقال ما قاله محمد أدعوكم إلى اكتشافه من خلال هذه الرواية قهوة بالحليب على شاطئ الأسود المتوسط. لك ضيفي هذا الصباح الكاتب والروائي المغربي الكبير داديسي، لك إبداعات كثيرة وإصدارات ومؤلفات عديدة في أو من بينها الرواية العربية المعاصرة والفنون، كذلك رواية انتقام يناير عن مؤسسة الرحاب الحديثة أصدرت في عام 2020 وهذه المؤسسة في بيروت، رواية قهوة بالحليب على شاطئ الأسود المتوسط الحائزة على جائزة منف لعام 2021 وهي مضمون هذا اللقاء، وروايات أخرى أدعوكم إلى اكتشافها. شكرا على حضورك معنا.
شكرا جزيلا جدا تحياتي وشكرا لك. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting all by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Woo, woo, woo. And I'm feeling good. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun.